وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات. بعزتك يا عز المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 45 و46 من سورة البقرة المباركة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بعد أن استنكر القرآن الكريم في الآية السابقة على اليهود أن تكون في شخصيتهم تلك المفارقة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ بعد هذا الاستنكار يأتي القرآن الكريم ليخاطب اليهود قائلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طبعا هذه كما قلنا في السياق كأنها تخاطب اليهود، ولكنها خطاب عام للمسلمين كذلك. فما هي علاقة الاستعانة بالصبر والصلاة في تلك المفارقة التي كان عليها اليهود؟ يعني تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ما علاقة هذا الأمر واستعينوا بالصبر والصلاة؟ جاءت هذا الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة جاء بعد تلك المفارقة، سواء هذه المفارقة قلنا في الشخصية اليهودية أو في حتى تصيب أي شخصية إسلامية قد تتعرض لهذه المفارقة، المفارقة بين القول والعمل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما هي العلاقة بين الاستعانة بالصبر والصلاة في مع تلك المفارقة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لعل في ذلك علاقة إلى تصحيح المسيرة المنحرفة من خلال الاستعانة بالصبر والصلاة، لأن الإنسان بهذه الاستعانة يستطيع أن يمتلك زمام نفسه، فيلزم نفسه الحق مهما كانت الضغوطات كبيرة، حتى ولو خالفت كلمة الحق أهواءه ورغباته وأثرت سلبا على مركزه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيما تمثله الاستعانة بالصبر من مقاومة الإغراء والثبات في ساحة الصراع مهما كانت المعاناة والآلام ومهما كانت التحديات، فإن الصبر يجعل الإنسان قادر على أن يغالب أهواءه ليتبع الحق ولو كلفه ذلك الجاه والمقام الاجتماعي والموقع السياسي. وهذه الأمور كلها تحتاج إلى صبر قد يكون أكبر من صبر المقاتلين في ساحة الحرب وميدان المواجهة العسكرية، لأن الذي يقول كلمة الحق ويلتزم بها ويصر على قولها مهما كلفه ذلك من ثمن لهو موقف بطولي يحتاج إلى شجاعة كبيرة وصبر كبير. أما الاستعانة بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها تمثل الصلة بين الإنسان وربه ليستمد منه العون والمدد، وبالإقبال على الله والالتجاء إليه تستيقظ روح الإيمان كما يقول العلامة الطباطبائي، وتتنبه أن الإنسان متكئ على ركن لا ينهدم وسبب لا ينفصم. أما لماذا تقديم الصبر على الصلاة في الاستعانة واستعينوا بالصبر والصلاة؟ يعني لماذا جاء هذا الترتيب القرآني في هذه الآية المباركة؟ واستعينوا بالصبر أولا والصلاة ثانيا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لماذا هذا التقديم، تقديم الصبر على الصلاة؟ لماذا الاستعانة بالصبر أولا وبالصلاة ثانيا؟ ولماذا لم يأتي التعبير هكذا مثلا واستعينوا بالصلاة والصبر؟ هل أن هذا الترتيب له دلالات وأبعاد وإيحاءات؟ الجواب أن هذا الترتيب طبعا من دون شك له دلالاته وأبعاده وإيحاءاته. صحيح أن الواو حرف عطف ليس فيها ترتيب كما هو الحال في حرفي الفاء وثم، ولكن بحسب السياق فإننا نشعر أن تقديم الصبر على الصلاة في الاستعانة له حكمته، ولم يأتي التقديم من أجل سلاسة الكلام وسهولته مثلا. ولعل في تقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة هو أن الصبر يمثل الجهد الإنساني الذي يجب أن يبذله الإنسان في مواجهة المعاناة والآلام، فيبذل ما في وسعه من جهد وما في طاقته من قوة إلى درجة يصبح عندها مضطرا، أي أن يستفرغ ما في وسعه وطاقته أولا ليحق له بعد ذلك أن يطلب من الله سبحانه وتعالى العون والمدد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعين الذين يعيشون الكسل والتواكل، بل إنه يعين ويمد أولئك الذين يبذلون ما في وسعهم ولا يقصرون في بذل ما يمكن أن يبذلوه من قوة وجهد وطاقة. هذه الآية الدعاء التي نقرأها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الآية قد نقرأها نحن في المرض، عندما الإنسان يشعر مثلا بصداع في رأسه مثلا، أو هناك إنسان مثلا مريض في المستشفى، فنقول يعني يا جماعة أيها المؤمنون اقرأوا هذا الدعاء، عيدوا مثلا 10 مرات أو 20 مرة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وصحيح يعني هذا مصداق من مصاديق الآية المباركة، ولكن الآية المباركة أعمق من هذا المصداق وأوسع دلالة وأعلى أفق وأكبر أفق. الآية المباركة تتحدث عن الإنسان الذي يبذل ما في وسعه وما في طاقته، يجاهد ويضحي ويبذل ويستنفر كل طاقاته، بعد ذلك يصبح مضطرا. الله سبحانه وتعالى يحب دعوة المضطر، يستجيب لدعوة المضطر. لماذا؟ لأن المضطر لم يعيش دائرة التقصير، وإنما يعيش دائرة القصور. قد بذل كل ما في وسعه وكل ما في طاقته فأصبح مضطرا. هنا عندما يصبح الإنسان مضطرا يأتي المدد الإلهي ليساعد هذا الإنسان. أما يجيب المضطر، المضطر هو الذي بذل ما في وسعه فأصبح مضطرا، هنا تأتي واليد الإلهية لتمد هذا الإنسان ولتستجيب لدعوة هذا الإنسان. هكذا نرى التعبير القرآني في آية أخرى لشعيب عليه السلام على لسان شعيب، يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شوف هنا متى يحق للإنسان أن يقول وما توفيقي إلا بالله؟ لا يحق للإنسان أن يقول ذلك إلا أن يبذل ما استطاع. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، عندما تبذل ما في وسعك وتبذل ما في طاقتك، بعد ذلك يحق لك أن تقول وما توفيقي إلا بالله. وإلا التوفيق هو بالحقيقة هو عملية توفيق الأسباب التي يوفرها الإنسان إلى النتائج النهائية، هذا التوفيق. كذلك هنا أما يجيب المضطر، كذلك في آيتنا المباركة: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعن بالصبر أولا، ابذل جهدك، ابذل طاقتك، لا تقصر في شيء، بعد ذلك استعن بالله سبحانه وتعالى. نحن هذه الفكرة القرآنية الرائعة أخذناها يعني سابقا عندما بدأنا في الحديث في سورة الحمد المباركة، عندما تطرقنا إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا ما هو سر تقديم العبادة على الاستعانة. قلنا هنا العبادة تعني حركة الإنسان، تعني الشروط والواجبات التي يجب أن يبذلها الإنسان، وبعد ذلك يأتي الاستعانة وإياك نستعين، يأتي المدد الإلهي لهؤلاء الذين يعيشون الجهاد ويعيشون البذل ويعيشون عدم التواكل وعدم التواني. هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر يمثل الجهد البشري، الجهد الإنساني، الطاقة الإنسانية، والصلاة تمثل المدد الإلهي والالتقاء مع الله سبحانه وتعالى ليستمر هذا الصبر. الآية المباركة فيها أعماق كبيرة، نؤجل الحديث إلى حلقة الغد إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على معادن حكمة الله وكنوز رحمته الهادي المختار وآله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. كثيرة هي أعزائنا الآيات الكريمة التي ورد فيها ذم الظالمين ولعنهم، وفي ذلك إشارة إلى أحد الأخلاق الإلهية البارزة، وهو خلق مكافحة الظلم والظالمين وترك إعانتهم بجميع مصاديق الإعانة، مع السعي في المقابل لإدخال السرور إلى قلوب المؤمنين. في هذا اللقاء من البرنامج نعرض لكم نماذج من تجليات هذا الخلق في سيرة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، لكي نستنير بها في التخلق بهذا الخلق من أخلاق الله عز وجل، فكونوا معنا. نبدأ أيها الإخوة والأخوات بما رواه ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده عن زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد، إنك لتعمل عمل السلطان، يعني الحكومة الجائرة. قال: قلت: أجل. قال لي: ولما؟ قلت: أنا رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء. فقال لي عليه السلام: يا زياد، لئن أسقط من حالق فأنقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم، يعني الظالمين، عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لماذا؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك. قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن، أو فك أسره، أو قضاء دينه. يا زياد، إن أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق. يا زياد، فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك. يا زياد، أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب. يا زياد، إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا. مستمعين الأفاضل، وواضح من الأحاديث الشريفة أن المورد الوحيد الذي يجيز العمل في أجهزة الحكومة الظالمة هو السعي لدفع الظلم وللإحسان إلى المظلومين. لاحظوا إخوتنا الأعزاء ما روي في كتاب قضاء حقوق المؤمنين لأبي علي بن طاهر الصوري بإسناده عن رجل من أهل الري قال: ولي علينا بعض كتاب يحيى بن خالد، وكان علي بقايا يطالبني بها، وخفت من إلزامي إياها خروجا عن نعمتي، وقيل لي إنه ينتحل هذا المذهب، فخفت أن أمضي إليه فلا يكون كذلك فأقع فيما لا أحب، فاجتمع رأيي على أني هربت إلى الله عز وجل وحججت ولقيت مولاي الصابر يعني موسى بن جعفر عليه السلام، فشكوت حالي إليه فأصحبني مكتوبا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا أو نفس عنه كربة أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك، والسلام. قال: فعدت من الحج إلى بلدي ومضيت إلى الرجل ليلى واستأذنت عليه وقلت: رسول الصابر عليه السلام. فخرج إلي حافيا ماشيا ففتح لي بابه وقبلني وضمني إليه وجعل يقبل بين عيني ويكرر ذلك كلما سألني عن رؤيته عليه السلام وكلما أخبرته بسلامته وصلاح أحواله استبشر وشكر الله، ثم أدخلني داره وصدرني في مجلسه وجلس بين يدي، فأخرجت إليه كتابه عليه السلام فقبله قائما وقرأه، ثم استدعى بماله وثيابه فقاسمني دينارا دينارا ودرهما درهما وثوبا ثوبا، وأعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته، وفي كل شيء من ذلك يقول: يا أخي، هل سررتك؟ فأقول: إي والله، وزدت علي السرور. ثم استدعى العمل فأسقط ما كان باسمي وأعطاني براءة مما يتوجه علي منه، وودعته وانصرفت عنه فقلت: لا أقدر على مكافأة هذا الرجل إلا بأن أحج في قابل وأدعو له وألقى الصابر عليه السلام وأعرفه فعله، ففعلت ولقيت مولاي الصابر عليه السلام وجعلت أحدثه ووجهه يتهلل فرحا، فقلت يا مولاي هل سرك ذلك؟ فقال إي والله لقد سرني وسر أمير المؤمنين، والله لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد سر الله تعالى. مستمعين الأفاضل، وأخيرا لاحظوا الحادثة التالية المروية أيضا في كتاب حقوق المؤمنين لأبي علي بن طاهر، قال استأذن علي بن يقطين مولاي الكاظم عليه السلام في ترك عمل السلطان فلم يأذن له وقال لا تفعل، فإن لنا بك أنسا ولإخوانك بك عزا، وعسى أن يجبر الله بك كسرا ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه. يا علي، كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم، اضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاثة. اضمن لي ألا تلقى أحدا من أوليائنا إلا قضيت حاجته وأكرمته، وأضمن لك ألا يضلك سقف سجن أبدا ولا ينالك حد سيف أبدا ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. يا علي، من سر مؤمنا فبالله بدأ، وبالنبي صلى الله عليه وآله ثنى، وبنا ثلث. مستمعين الأفاضل، وها نحن نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أخلاق الله، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فشكرا لكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. صوم الصائمين يقدم إليكم عند 1:47، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة 25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 8. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على وسائل قربه وسادات حزبه محمد وآله الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سياحة أخرى مع أشعار المناجات، نفتتحها بأبيات في التوسل بأولياء الله عليهم السلام من نظم السيد محمد الحسيني المعروف بأبي الهدى الصيادي، المتوفى سنة 1328 للهجرة. قال رحمه الله: إلهي بطه شفيع الأنام وأولاده الأصفياء الكرام، بصهر الرضي السيد المرتضى جليل المقام علي الإمام، بسبط النبي الحسين الزكي وبالحسن الشهمي نعم الهمام، بأمهما نور عين الرسول وأم الفحول الصدور العظام، بأولادها الغري أهل العبا وأولادهم روح جسم الأنام، بكل عبادك أهل التقى وأهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الخضوع وأهل الخشوع وأهل الوداع وأهل القيام، بأهل النهى صالح المسلمين رجال المحبة أهل الذمام، تعطف علينا بلطف خفي وجد وتكرم بنيل المرام، وأنعم بحسن كمال الأمور وحسن الشؤون وحسن الختام. مستمعينا الأفاضل، وللعالم الفاضل عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله، المتوفى سنة 1171 للهجرة، قصائد عدة في التوسل إلى الله بمحمد وآله عليهم السلام، منها قوله: رب مالي وسيلة غير حبي ألطاها، وكل من يقتضيهم فأغثني بحقهم يا إلهي. أنا ضيف نزلت في ناديهم، واعف عما جنيت فضلا وإحسانا، فإني قد صرت من مادحيهم. يا إلهي، وأذن لسحب صلاة تتوالى لمضجع يحويهم، وصلاة على الذي جاء للكل بنور من ربهم يهديهم.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم وأنتم تعيشون شهر الرحمة والبركة والمغفرة، وأعانكم الله على صيامه وقيامه. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته العظيمة في استقبال أعظم الشهور: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم مثقلة من أوزاركم، فخففوها بطول سجودكم، واعلموا أن الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. اعلم عزيز المؤمن أن للنفس الإنسانية عالما عجيبا يجري على ساحته الصراع بين قوى الخير وقوى الشر، بين التقوى والفجور، فألهمها فجورها وتقواها. الصراع هنا بين الجنود الرحمانية والجنود الشيطانية. لذا يجب على الإنسان عزيز الصائم، يجب على الإنسان أن يلتفت كثيرا إلى نفسه في هذا الصراع، فمن الممكن لا سمح الله أن تسفر هزيمة الجنود الرحمانية عن سيطرة الشيطان، ومن ثم الهلاك الدائم للإنسان، بحيث يستحيل معها تلافي الخسارة، فلا تشفعه شفاعة الشافعين، بل ينظر الله إليه بعين الغضب والسخط، نعوذ بالله من ذلك، ويعلم الله أي عذاب وظلمات وشدائد وتعاسات تلي هذا الغضب الإلهي. فما نفعل إذن أعزائي المستمعين؟ علينا أن نفكر ونبحث عن العلاج حتى نعثر على سبيل نجاتنا ووسيلة خلاصنا. العلاج يشخصه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الشهر العظيم، وهو الاستغفار والسجود. إذن اللجوء إلى مقام الله سبحانه والطلب من الحق جل جلاله بكل مذلة ومسكنة وتضرع وبكاء بأن يستر علينا ذنوبنا، فهو الغفار والستار. عندما نستغفر الله سبحانه فهو يوحي للأعضاء والجوارح وبقاع الأرض بكتمان المعاصي، والأمر بعدم الإدلاء بالشهادة. فالإنسان لو لم يتب ولو لم يستغفر لشهد عليه كل عضو بلسان مقاله أو حاله على أفعاله الأثيمة. يقول تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فطوبى لمن وجد في صحيفة عمله تحت كل ذنب أستغفر الله. ومن لطف الله بنا أعزائي المستمعين أن العبد إذا فعل الحسنة سجلتها الملائكة له في نفس الوقت، وفي رواية يسجلون له 10 حسنات بدل واحدة. لكن إذا هم بالسيئة وفعلها فمن لطف الله بعبده يقول للملائكة: اصبروا، انتظروه 7 ساعات، أعطوه مهلة لا تسجلوها عليه، فلعله يستغفر ويتوب، لعله يعمل حسنة تمحها. أما إذا لم يبادر العبد للاستغفار عندئذ يقول الرب: سجلوها عليه، ويقول للملك: اكتب على الشقي المحروم إنه الشقي المحروم. نستجير بالله من ذلك. وظهوركم مثقلة من أوزاركم فخففوها بطول سجودكم. أحسن وصفة طبية يعطيها لنا سيد الأطباء جميعا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر هو طول السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا لكثرة سجوده. فالسجود أعزائي المستمعين يرشح الذنوب ويزيلها. عن ربيعة بن كعب، وهذا الرجل كان قد خدم النبي لفترة من الزمان، يقول ربيعة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك خدمتني 7 سنين فاطلب حاجتك. قلت: يا رسول الله، دعني أفكر، امهلني هذه الليلة. فأمهله النبي صلى الله عليه وآله، يقول ربيعة: فأتيت في اليوم الثاني فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: يا ربيعة، هات حاجتك. فقلت: يا رسول الله، حاجتي هي أن تسأل الله تعالى بأن يجعلني معك في الجنة. يقول ربيعة: فأطرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة، ثم رفع رأسه وقال لي: لك ذلك، ولكن أعني بطول السجود. يقول ربيعة: ثم سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستكون من بعدي فتنة، فالتزموا علي بن أبي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أطيل السجود، فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود فعصى. وتوضيحا لهذا الحديث يقول الصادق عليه السلام: إن العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد، قال الشيطان: واويلاه، أطاعوا وعصيتوا وسجدوا وأبيتوا. وقد سمي الإمام علي بن الحسين عليه السلام بالسجاد، لأنه ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا وسجد، ولا قرأ آية في كتاب الله عز وجل فيها السجود إلا وسجد، ولا دفع الله عز وجل عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك، كما ينقل هذا الحديث ولده الإمام الباقر عليه السلام. اللهم اجعلنا من الساجدين، ووفقنا للاستنان بسنن الأوابين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
أسجد غفرانك.